الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد خاتم النبيين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل من الصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات. هذه الآيات 9 البينات ورد في كثير من كتب الحديث المشهورة تفسيرها في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روى الترمذي في جامعه والحاكم في مستدركه أن يهوديين أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألا عن 9 آيات ففسر لهما. وكانا قبل دخولهما عليه قال أحدهما للآخر: اذهب بنا إلى هذا النبي لنسأله عن 9 آيات. فقال للآخر: إنك إن أسمعته هذا أو إنه إن سمع منك هذا تصير له 4 أعين. قال: فإن سألناه فأجابنا عنها فإنه نبي. فلما سألاه قال لهما: هي لا تشركوا بالله شيئا، ولا تزنوا، ولا تسرقوا، ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله، ولا تسحروا، ولا تقذفوا محصنة، ولا تأكلوا الربا، ولا تولوا يوم الزحف، وعليكم معشر اليهود خاصة ألا تعدوا في السبت. قالا: نشهد أنك نبي. فقبلا يديه ورجليه. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، رواه الحاكم أيضا بقريب من هذا اللفظ وصححه. وإنما سميت هذه 9 آيات بينات لعظم أمرها. وقوله صلى الله عليه وسلم في عد 9: ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله، هذا نهي عن التجسس، فهذا مما أنزله الله تعالى في التوراة على موسى. أكد الله تبارك وتعالى هذه الأمور 9 على بني إسرائيل، حرم عليهم تحريما مؤكدا ألا يمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله، وكذلك ما دون القتل من الضرر والأذى، لا يجوز لإنسان أن يتجسس ليذهب بالبراء إلى أهل السلطة والقوة. ثم روى الحاكم أيضا في مستدركه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل بمسلم أكلة أطعمه الله بها أكلة من النار يوم القيامة، ومن قام بمسلم مقام رياء وسمعة أقامه الله تعالى يوم القيامة مقام رياء وسمعة، ومن لبس ثوبا بمسلم ألبسه الله تعالى يوم القيامة لباسا من نار. المعنى أن الذي يتجسس ظلما فيأخذ بذلك مالا فيأكله، أي يتخذ منه طعاما أو يلبس به ثيابا، فإنه يجازى يوم القيامة جزاء وفاقا ما أكله بهذه الوسيلة أي التجسس من المطعومات، فإنه يطعمه الله تعالى يوم القيامة طعاما في جهنم. وما طعام جهنم؟ طعام جهنم الذي ذكره الله في القرآن: توجد شجرة اسمها شجرة الزقوم، رائحتها كريهة، ومنظرها قبيح جدا لا تطاق، لكن هم من شدة اضطرارهم، من شدة الجوع والحرق، كأنهم يأكلونه بدون اختيار، ملائكة العذاب يطعمونهم من هذا. هذا طعام أهل النار. ولهم هناك شراب صنفان، أحدهما هناك في جهنم ماء غلا إلى منتهى الحرارة يسقى منه الكافر، ويسقى أيضا من غسلين، والغسلين هو ما يسيل من جلود أهل النار من القذر، لأنهم كلما أنضجت جلودهم النار يكسون جلودا غيرها، يبدلهم الله جلودا غيرها فيها رطوبة ثم تحترق هذه، وقد سال منها شيء كثير من المستقذر، فهذا الذي يسيل من جلودهم جعله الله شراب أهل النار. الله تعالى قال: ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. فالسعايه بالمسلم اي رفع خبره الى محل ذي سلطه للاضرار به لايقاع الضرر به من القتل فما دونه ذنب عظيم عند الله. كان في التوراه ما اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسيرا لكتاب الله تعالى، تفسيرا لقول الله تعالى في القران، إخبارا عما أنزله الله تعالى على موسى: ولا تمشوا ببهتان إلى ذي سلطان ليقتله. وكل ما ذكر مع هذه الجريمة وهي معصية التجسس، إضرار المسلم بالتجسس، كله ذنب عظيم. أما ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الحاكم: ومن قام بمسلم مقام رياء وسمعة أقامه الله تعالى يوم القيامة مقام رياء وسمعة، فتفسيره هذا أن الذي يرتكب هذه المعصية، وهي أن يقصد الإنسان رفع شأن نفسه عند الناس وتهشيم شخص آخر ظلما ليقال عنه، عن هذا الذي يرتكب إيذاء المسلم إما في وجهه وإما في خلفه، يفخم نفسه لينظر إليه بعين الإجلال وليحمد فيهشم الآخر. هذا معنى الحديث: ومن قام بمسلم مقام رياء وسمعة أقامه الله تعالى مقام رياء وسمعة يوم القيامة. معناه يوم القيامة يفضحه، يكشف الله تبارك وتعالى حال ذلك الإنسان الذي قام في الدنيا فتكلم ليفخم نفسه ويمدحه الناس ولينظروا إليه بعين الإجلال، فهشم ذلك المسلم، عظم نفسه وفخم لتهشيم ذلك المسلم. هذا الله تعالى يجازيه جزاء وفاقا يوم القيامة. ويوم القيامة يفضح الله هذا الإنسان الذي تكلم على مسلم بما يظهر به لنفسه النزاهة وعلو المقام والرفعة، أي رفعة القدر في تهشيم ذلك الإنسان، يفضحه بين الناس، يقال عنه يوم القيامة: إن فلانا قام يوم كذا مقام كذا، فتكلم عن نفسه بما فيه رفع شأنه وما فيه تهشيم فلان. فالفضيحة في ذلك اليوم تكون شديدة على النفس في ذلك الملأ العظيم، في ذلك الجمع العظيم، تلك الفضيحة. أما هنا الفضيحة تكون أمام واحد أو اثنين أو عشرة أو عشرين أو نحو ذلك، لا توازي تلك الفضيحة التي تكون في الآخرة يوم يجمع الله الأولين والآخرين. وفي آخر الحديث أن هذين اليهوديين لما أخبرهما رسول الله بتلك الآيات التسع هم يعلمون أن محمدا أمي لم يقرأ إنجيلا ولا توراة، بل كان لا يقرأ مكتوبا لأنه لم يتعلم الخط، ما دخل مدرسة ابتدائية يتعلم فيها الخط، ولا درس على شخص انفرادا يعلمه الخط، معروف ذلك بين أهل بلده، بين أهل مكة وأهل الكتاب الذين كانوا بالمدينة، تواتر عندهم أن محمدا أمي، إنسان أمي، ليس إنسانا يكتب فيقرأ المكتوب، هذا شيء مفروغ من صحته عند العرب. وعند اليهود كان معلوما ذلك في مكة والمدينة، كان ذلك معلوما، لذلك قالا: إن سألناه فأجابنا فإنه نبي. فلما سألاه فأجابهما على ما هو مذكور في كتابهم التوراة، قالا: نشهد أنك نبي. فقبلا يديه ورجليه، فقال لهما: ما يمنعكما أن تسلما؟ قالا: إن نبي الله داود دعا الله تعالى أن لا تخرج النبوة من ذريته، فنحن نخاف إن آمنا بك أن تقتلنا اليهود، عللا ترك اتباعهما لمحمد بأمرين: أحدهما افتراء، وهو أن داود قال إن النبوة لا تخرج من ذريته، وهذا افتراء عليه، داود لم يقل إن النبوة لا تخرج من ذريته، ولا طلب من الله تعالى ذلك، إنما افتريا هذا افتراء. والأمر الثاني دعواهما أنهما إن اتبعا محمدا تقتلهما اليهود. فقد ذكر الفقهاء أن من جملة كبائر الذنوب السعاية بالمسلم، لكن من كان مفسدا لا يهدأ من إفساده ولا يترك ضرره للناس، فهذا إذا أخبر بأمره إلى أهل السلطة ليكفوا الناس شره فإن ذلك جائز. الرجل الذي إذا نصحته لا ينتصح بينك وبينه، إذا قلت له: كف أذاك عن الناس، لا تضرب الناس، لا يكف أذاه، إن كان لا يندفع ضرره إلا برفع أمره، أي بإخبار أمره إلى ذي سلطان ليقطعه عن هذا الضرر، فإن ذلك جائز. أما الذي يشي لمسلم ليتوصل بذلك إلى مقام الدنيا الفاني، أي ليشبع بطنه ويتمتع، فإن ذلك ويل له عند الله يوم القيامة. وفي هذا الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر اليهوديين على تقبيلهما يديه ورجليه، وجواز هذا بل مشروعيته أمر معلوم بين المسلمين سلفهم وخلفهم، إلا من لا يعبأ به إذا أنكر، فإن إنكاره لا عبرة به. من أنكر جواز تقبيل أيدي أهل الفضل في الدين فهو محجوج، وليس معه حجة في شرع الله تبارك وتعالى. وما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده رجل ليقبلها فاجتذبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا أصل له عند أهل الحديث. إنما الشيء الذي هو ثابت في شرع الله جوازه، بل استحبابه، أن تقبيل أيدي أهل الفضل لا بأس به، وأنه أمر حسن ليس فيه تشبه بالوثنية كما يتوهم بعض من ينكر تقبيل اليد. إنما المنكر تقبيل أيدي الأغنياء من أجل غناهم، هذا أمر مستقبح شرعا، لأنه لم يرد عن أصحاب رسول الله أن أحدا فعل ذلك مع إنسان غني، ولا عن التابعين، فذلك المذموم، لأن ذلك دليل محبة الدنيا والشره في تحصيلها. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.